ولا يعود حفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روى الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه بإسناده إلى الحسن البصري رضي رحمه الله أنه قال: لأن أتعلم بابا من العلم، يعني أحضر مسجد وأحضر حلقة أتعلم فيها باب من العلم، أو أقرأ كتاب لعالم راسخ أتعلم فيه باب من العلم، خير من أن يكون لي الدنيا بما فيها ثم أنفقها في سبيل الله. الله أكبر، ما أعظم هذا الأجر العظيم. ما قال خير من أن يكون لي أحد ذهب، بل الدنيا كلها، ملك أمريكا، ملك روسيا، ملك الخليج، ملك أستراليا والقطبين الشمالي والجنوبي، المحيطات كلها، العالم كله يكون لي ثم أنفقه في سبيل الله. لما علم الشيطان الأجر العظيم للعلم أخذ يصد الناس عن هذه العبادة العظيمة وهي طلب العلم، مع أن النبي قال طلب العلم كما في سنن ابن ماجه طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة، فلا يحل لأحد أن يتخلف عن هذه الفريضة ويعرض عنها. ولذلك النبي رأى رجل خرج من المسجد ولم يجلس في الحلقة يستمع، قال أعرض، فأعرض الله عنه. ما هذا الخزي حينئذ؟ كيف يا أخي تقبل أن يقال الله قد أعرض عنك إذا أعرضت عن العلم، لم تتعلم ولم تتواضع لله فتسمع العلم؟ أعرض، فأعرض الله عنه. فإذا أعرض الله عن العبد كيف يحصل السعادة في الدنيا وأسبابها؟ كيف يحصل الرزق؟ والله من فوق سبع سماوات معرض عنه، وهو مختار يستطيع الاستفادة، ولكنه زهد في العلم كما قال شراح الحديث: لما زهد في العلم وأعرض عنه وقام من المجلس أعرض الله عنه. ما هذا الخزي؟ أي كيف يصبر الإنسان وقد علم أن الله قد أعرض عنه لإعراضه عن العلم، لم يتعلمه ولم يستمع إليه؟ وذلك أن ثلاث نفر دخلوا المسجد فوجد النبي يلقي حلقة، فثلاثة، واحد منهم جلس في الحلقة، واحد خلف الحلقة، واحد قام من المجلس فأعرض، فقال عن الذي قام: أعرض، فأعرض الله عنه عياذا بالله. عباد الله، أردنا في هذا المجلس أن نعلق على هذه الآيات التي تليت في صلاة العشاء. قال الله تعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فما هو حبل الله؟ حبل الله الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. فإذا تمسك الناس من أهل الإسلام بالكتاب والسنة اتفقت كلمتهم ولم يختلفوا فيما بينهم. ما هو سبب النزاع والاختلاف فيما بينهم والبغضاء التي تدخل بين الجيران، تدخل بين الأقرباء، تدخل بين من هم أهل البلد الواحد والمذاهب الشتى؟ ما السبب؟ ترك الاعتصام بالكتاب والسنة. ما الدليل على أن ترك ولو بعض من العمل بالكتاب والسنة يؤدي للبغضاء، يؤدي للشحناء، يؤدي للكراهة؟ قال الله تعالى عن من خلى من قبلنا من بني إسرائيل: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وهذا يدل على أن العبد إذا استهواه الشيطان فترك شيء من الشريعة واتبع هواه، فقد يؤدي ذلك إلى التدابر مع أخيه. أليس النبي قال: ما افترق اثنان بعد توادهما، سنين وهم مع بعض، يزور بعضهم بعض ويتنزه بعضهم مع بعض، يأكل بعضهم مع بعض، عيال هذا يزور عيال هؤلاء، ثم افترقوا بعد سنين وتهاجروا حتى لا يلقي واحد منهم السلام على آخر. فقال النبي في حق هؤلاء، في حق هذين: ما افترق اثنان بعد توادهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. فعليهما إذا رأيا من نفسهما الافتراق أن يستغفر الاثنين، لا يدرى هذا أذنب ولا هذا، وهذا حينئذ يلتقي مع قوله تعالى في كتابه فإيش؟ فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينه العداوة والبغضاء. لما أذنب ما يكون ترك شيء من الشريعة خالفها، أذنب فعوقب بإيش؟ بأن رمى القاء الله في قلبه، رمي في قلبه البغضاء، فصار مهاجرا لأخيه أو أخوه مهاجرا له أو هجره. فعلى هذا وهذا أن يستغفران. كذلك رأى الحرب، الرجل الحرب قد نشبت بينه وبين زوجه، قاطعته وخرجت من بيتها وتذكره بسوء عند أهلها ويذكرها بسوء عند أهله، لا إله إلا الله، وتواب بينهم سنين، هم يسافرون ويعتمرون ويأكلون ويشربون ويمرحون، ثم أتى بعد السنين يباغضها ويتكلم فيها بالسوء ليتذكر هذا الحديث، فليخاف أنه هي أذنبت أو هو أذنب حتى ألقي بينهم البغضاء. ما افترق اثنان بعد تواد بينهما، زوجان صديقان أخ وأخ وشقيقة أب وولده، إلا بذنب أحدثه أحدهما، فلينظر أحدهما إيش الذنب الذي فعله حتى ألقي في قلبه البغضاء على صديقه، صار لا يحبه ولا يحب يسلم عليه، وصار يحرش كل إنسان يراه، لا تجلس معه، هذا إنسان سيء، هذا إلى آخره، ظلما يعني ظلما. أما إذا كان بحق لا بأس، يعني يحذر من أصحاب البدع بالإجماع. فالاعتصام بحبل الله طريق الائتلاف، لذلك ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه صفة أهل الحديث، فكن منهم يا أخي، لأن الله إذا كنت من أهل الحديث أنت سينجيك يوم القيامة من عذابه وفي الدنيا ينصرك. كيف تعرف أنك من أهل الحديث؟ تعرض عملك هل هو موافق للصحابة، للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فإذا كان مخالف وتدينت بذلك وأنت تعرف فأنت لست من أهل الحديث. فاتق الله وكن منهم. فقال ابن تيمية من صفات أهل الحديث أنهم أهل تواد وتآلف وائتلاف وتراحم يعني فيما بينهم. وصفة أهل البدع عليش الشقاق والاختلاف، نعم، والتباغض فيما بينهم. ليش يا أخي؟ من يقول لي ليش؟ أهل الحديث يرجعون إلى شيء واحد وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، ففي آخر مطاف تتفق قلوبهم، اختلفوا في فهم الحديث في، لكن تتفق قلوبهم لأن مرجعهم واحد الكتاب والسنة فيلتقون فيهما. أما أهل البدع فصاحب البدعة هذا يذهب إلى رأي فلان، نعم، مثلا جماعة الإخوان تذهب إلى في التدين إلى بروتوكولات أو إلى من؟ إلى حسن البنا، صح ولا لا؟ فبحسب المعطيات التي ذكر حسن البنا يتصرفون في دينهم فيما يتعلق بالمنهج. جماعة التبليغ إلياس، الخوارج معروفون بدينهم بتكفير صاحب الكبيرة والخروج على ولاة الأمر والخروج على الناس، يتبعون الأول من أحدث مذهب الخروج تكفير بصاحب الكبيرة كالحكم وغير ذلك. طيب، فإن هذا الذي يرجع إليه عقله وتفكيره ودينه ورأيه غير هذا وهذا غير هذا، فسيكون إيش؟ الاختلاف. لكن أهل السنة كلهم يجتمعون في أكتاب السنة فستتفق آراءهم، مثل الصحابة حصل فترة بينهم خلاف لكن رجعوا ولا لا؟ التقوا لأنهم في كتاب السنة يرجعون، رجعوا يحبون بعض، نعم. أما أهل البدع تجد كل صاحب بدعة يبغض الثاني حتى يموت، وقد يجتمع أهل مصلحة الطعن في أهل الحديث كما ذكر الإمام أحمد، هم فيهم مختلفون متفقون على الحديث. ولذلك فإذا أراد الرجل أن يعمل بهذه الآية وهي قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، أن يطلب العلم، فإنه بطلب العلم يعرف كيف يعبد الله على بصيرة، ويعرف حينئذ
الطريق في الاتفاق وهو العمل بالشريعة. فإذا طلب العلم وطلب من أخيه يطلب العلم وطلب من جاره يطلب العلم فطلبوا كلهم العلم لا يكون بينهم تباغض، لأن واحد منهم في المتباغضين لابد يكون خالف السنة فتباغض عن أخيه فينظر منه. وقد جاء في الوعيد في التباغض أن الرجل إذا تباغض مع أخيه وتفترق عنه لا ترفع أمالهما، صوم الاثنين لا يرفع، لا إله إلا الله، تصدق لا يرفع، يقال أنظر هذين حتى يصطلحا ثم ترجع ترفع أمالهم، نسأل الله العافية. فإذا أساء الرجل لصديقه في أداب المعاشرة تهاون في صب الشاي له، صب لهذا وصب لهذا، وقال هذا صديقي سامحني هو بنفسه يصب، زعل صديقه فليس صب للشاي في المجلس من الرجال، زعل منه لعارض ليس ديني، فنفست الشريعة عنه أن لا يكلم 3 أيام، يقعد مختبئ عنه، لا يرد على جواله، يتنفس 3 أيام، لكن بعد 3 أيام حرام عليه أن يقاطعه، لأنه إذا مات بعد 3 أيام مات على سوء خاتمة، دخل النار. فلا بد واحد منهم أن يبدأ بالصلح، وخيرهم بدأ السلام، فتحرم المقاطعة بين المسلمين تحريما شديدا. فإذا قلت لماذا شدتها كذا بأي دليل، قلت لك لأن نصوص الشريعة الكثيرة جاءت بالأمر بالتواد والائتلاف والتسبب في ذلك. خذ مثلا ما رواه البخاري في مسلم في صحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة، لا إله إلا الله، والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا فيما بينكم، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فبين النبي أن التباغض بين المسلمين طريق للنار، والتواد والائتلاف بينهم طريق تحقيق الإيمان بالواحد الغفار ودخول الجنة. يجوز أن تهجر أخاك في أحد مسألتين اثنتين، ما هما؟ إذا كان هذا الرجل قد أظهر المعاصي وجاهر فيها واعتقدت أن بهجرتك له يصلح حاله، فحينئذ قد يجب عليك أن تهجره إذا غلب على ظنك أنه متعلق بك، وأنك إذا تودت معه وهو مقيم على المعصية بقي عليها، وإذا تركته تركها، فيجب أن تنكر عليه بالهجر، قد يجب عليك أن تنكر عليه بالهجر. أما إذا ما كان هناك فائدة في هجره بأن يذهب إلى غيرك ويزيد شره، فينبغي أن تواصل التواد معه والتلطف بالنصيحة لعل الله يهديه، وهذا ليس فيه دعوة لاتخاذ صاحب السوء صديق، لأن هذا لا يصلح. قال المبارك تقرب إلى الله بغضه المعاصي، لكن يبقى معه في كر وفر، يدعوه ويتلطف إليه ويذهب عنه ولا يلازمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال برع دين خليله. الثاني أن يكون صاحب بدعة، وينقسم إلى قسمين: رجل تلبس بدعة وهو جاهل مقلد لا يعرف يحتج لبدعته ويلبس على من جلس إليه، فهذا يعمل معه كما يعمل مع صاحب المعصية، يبين له وينقل له كلام العلماء ويتلطف معه حتى يعرف السنة، هذا من العامة. فإذا ما فاد إلا الهجر تهجره. الثاني، القسم الثاني، من كان داعية يلبس ويؤصل الأصول الفاسدة ويدعو لبدعته ويلبس على من جلس إليه، فإن هذا يجب هجره مطلقا حتى ولو من غير إقامة الحجة عليه. فالبعض يقول لا تهجر مبتدع حتى تقيم الحجة عليه، هذا كلام محدث لا يرى في دين السلف، هذا أحمد بن حنبل. قيل له: الحارث المحاسبي يتوافد عليه الناس وهو يقول ويقول، قال: احملوني للحارث ما كان في مسجلات وقتها، كان ممكن يقول سجلوا لي صوته في المحاضرة وسمعوني شو يقول حتى أحكم عليه. قال احملوني وخبئوني يعني في مكان لا يراني حارث فيه، وكان يعظ الناس ويتوب عليه المئات ويحضر مجلسه الألوف أو المئات من الناس يبكون ويتوبون، وكان يجيد الوعظ، لكنه يدخل أثناء وعظه شيء من البدع من التصوف والتبشعر، ولا يشعر ببدعه. بهذا الرجل كان إلا عالم، فما كلمة أحد يقول اجلسوا إليه وخذوا الطيب وتركوا البطال، أو أن عنده حسنات لا تذكر سيئاته فقط. ماذا فعل الإمام أحمد؟ قال احملوني أحكم. فحملوه فدسوه في دولاب، وبدأ الحارث يحدث. نعم، وكان عنده مدرسة تسمى الإيهام، التوهم والإيهام لإصلاح الناس، فيجعل الناس في جو كأنهم في القيامة، يقول أنتم الآن في القيامة، نشرت الصحف عرات مقبلون واحدا واحدا يسألكم الله الآن، المهم يوهم من كانوا في القيامة. فأحدث طريقة في الوعظ مع التصوف، أو التبشعر. فحينئذ بعد ما سمعه الإمام أحمد خرج لأصحابه فبدعه وأمر بهجره، فقال لا تجالس الحارث إنه مبتدع، لا يغرنكم تنكيس رأسه، مع أنه كان يتوب عليه من الناس ما يتوب، لكن شعر أن هناك بدع تسري على الناس فحذرهم منه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذا يهجر مطلقا ولو من غير إقامة حجة، لأن الهجره على سبيل إيش؟ عصمة النفس من الانقياد إلى إيش؟ إلى بدعته. ولذلك لم يذكر تذكر السيرة أن الإمام أحمد أقام عليه حجة ثم هجره، بل هجره بعدما سمع كلامه عصمة للناس من بدعته. وعمر الخطاب لما سمع عن صبيغ أنه يجمع بين آيات متعارضات ويبتدع، فقال لا تجالسوا صبيغ، وبدعه وسماه وأنكر عليه وأمر الناس بهجرته، ولم يأته ليقيم عليه الحجة. فهذا القول أخشى أنه محدث الإسلام، أنه يقال لا يبدع الشخص حتى تقام عليه الحجة. هذه الحجة في العذاب الله يوم القيامة أن يسمعها، نعم، لكن فيما بينه وبين الناس يأمرهم العالم بهجره خوفا عليهم من إيش؟ الافتتان به. والأصل في هذا ما رواه المسلم، ما رواه أبو داود في سننه من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يبتعد، ما قال اذهب وقيم عليه حجج، قال ابتعد ابتعد، سن نفسك من فتنته. قال فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يرى من كثرة الشبه، فقال أهل الحديث، فقال علماء هذا أصل عند أهل الحديث في هجر المبتدع مطلقا الملبس. أما القسم الأول ذكرناه هو كثير من العامة يخرج لهم دعاة سوء في الفضائيات يغرون بدعة ويزين لهم الخروج عن الأمر، فيردد المسكين العامي على جهل ولا يعرف يستدل، يقول هذول الأبطال اللي يخرجون على الأمر مسكين ما يعرف يستدل، ما الدليل؟ يقول الشيخ طلع يقول كذا، لا يعرف شيء. فهذا ما يهجر، هذا يتلطف إليه من طلبة العلم والعلماء ويواصل ويبين له الحق، إلا إذا تبين عناده يهجر للتأديب. أما الثاني فيهجر مطلقا عصمة للناس من بدعته، كما قال حسن البصري لا تجالسوا أهل الهوى ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، وكما قال ابن قدامة المقدسي في كتاب اللمعة قالوا لا يجوز لأحد من أهل الإسلام النظر في كتب أهل الهوى، ودخل نبينا على عمر وهو يقرأ في التوراة فقال: متهوكون ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. اللهم صل على محمد. فيجب على المسلم أن يكتفي بكتاب السنة، يكتفي بما في كتاب السنة، عمل بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. سبب التأليف لا شك فضل الله، ثم الاعتصام من قبل الصحابة كتاب السنة، فتواد الأوس والخزرج كان بينهم حروب، سبحان الله، أصبحوا بنعمة الله إخوان، ويأتي المهاجر إلى الأنصار إلى مكة فيقاسمه زوجه وداره، من يفعل هذا الآن؟ شح دخل في المسلمين، عجيب. فيقول له: أنا عندي زوجتان، أطلق واحد تزوج لأنك ما تجد زوجة، ولي بيت أقسمه بيني وبينك، ولي تجارة أو مال أقسمه بيني وبينك. لا إله إلا الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، بسبب ما كانوا عليه من الشرك والافتراق. فالله عز وجل علمهم عن طريق رسول العلم النافع فجمع شملهم به، واستراحوا بعد نكد الحروب بينهم والزنا وأولاد الحرام وشرب الخمر وعبادة الأنصاب من دون رب الأرباب. لا إله إلا الله، هذه نعمة عظيمة أنعمها عليهم أن أرسل فيهم نبينا محمد. لقد من الله على من الله على إيش؟ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الله عليه بعث النبي، والله لو بعثت نبينا لكان في الدرس هنا عبات أصنام، نطوف بالبيت الكعبة عرات أنا وأنت، أنا وأنت مثل آبائنا نقلدهم، نطوف عرات حول البيت نصفق ونصفر. أنكر النبي عليهم هذه البدع، أنكر عليهم الشرك، لم يفتر، لا يزال يدعو إلى الله بقوة وتوكل على الله ورجاء وإخلاص، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. يقول شيخنا بن باز: فمن سلك طريقة النبي في الدعوة، عنده جيران دعاهم باللطف والحكمة، طلب العلم دعاهم بعلم، مع الأيام حتى لو عادوا سيدخل الناس عليه الدعوة في دين الله أفواجا. إذا النبي كان وحده في مكة وأنت في حارتك لوحدك، لطفت مع الناس، صبرت على أذاهم، سبوك شتموك، قابلوا بالإحسان. حسن الخلق أن تصل من قطعك، لا تجافي من قطعك، وتحسن المساء إليك. النبي هذه خلقه كان ما يزيده تطاول الأحمق الجاهل عليه إلا حلم، كل ما يزيد جاهل على النبي يزيد النبي حلم عليه، هذه أخلاق الأنبياء. وإنك لعلى خلق عظيم. قال شيخنا بن باز: ومن فعل ذلك وتتبع طريقة النبي في العلم والحكمة والحلم سيدخل الناس ولو بعد 20-30 سنة على إثر دعوته في دين الله فواجه. انظر الشيخ محمد الوهاب، نتفيأ ظلال دعوة المباركة، مدارسنا كلنا أنا وأنت درسنا كتاب التوحيد في المدارس، نحضر دروس من كتب الشيخ محمد الوهاب، شيوخنا من تلامذة الشيخ محمد الوهاب، كم دخل على إثر دعوة الشيخ محمد الوهاب في دين الله؟ أمم دخلت في التوحيد في الخليج، هم القول لا يشقى بهم جليسهم. المملكة العربية السعودية أفضل المدن، أفضل بلاد العالم كما قال الألباني. لاحظ كلما اقتربت من المملكة الشرور إيش؟ تقل. دول الخليج العربي، الكويت، إيش؟ قطر، البحرين إلى آخره، فيها قلة شرور بالنسبة لغيرها. كلما تقترب، الأردن أهون من إيش؟ من سوريا، كأنه يقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. دعوة التوحيد تركتها شملت حتى الجيران اللي يجون عمره ويسمعون علماء في الحرم يتكلمون، يرجع بلده يبلغ، يجون عمره يجون تجاره. اي نعم، بتشوف كل ما اقتربوا من المملكه العربيه السعوديه واذا بالشر يقل، تبتعد تروح الى ادغال تركيا الى مناطق ثانيه، تشوف القبور في المساجد والهول مسحون، اعوذ بالله، شرك شرك في 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 اوج صوره شرك الجاهلية الأولى، حتى إذا جاء الموحد يتكلم معهم يا أخي ما يجوز، ابعد يا وهابي يا كلب، وربما ضرب الضرب الشديد. اي نعم، أنا في دمشق الشام جيت أجرب أتكلم مع شخص بالتوحيد في أحد المساجد الكبرى عندهم، سبحان الله العظيم، ثورة أعوذ بالله، إذا بخطيب الجمعة، وهؤلاء الذين حذر منهم رسول الله. فقال في نجد قرن الشيطان منهم، يعني أنا في نفس اليوم الثاني بخطبة. نعم، والعراق المقصودة في ونجد المقصودة في الحديث العراق، هم يضربون لمز الشيخ محمد الوهاب ومن جاء من جهته مثلي، نعوذ بالله. فكلما ابتعدت عن هذه البلد تجد الأهوال ومخالفة الاعتقاد والتبرج والسفور، وكلما اقتربت من هذه البلد تجد مع وجود شيء من هذا لكن أهون في العقيدة من غيرها من البلدة. هذا يدل على فضل هذه البلد، نشكر الله على فضله سبحانه وتعالى أن جعل من ساكنها، لا في قريش لا فيهم رحلة الشتاء والصيف ليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومنهم من خوف. ثم قال الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم إيش البينات. إذن إنكار المنكر وإنكار على أهل البدع لا يؤدي للتفرق. معاذ الله أن في الآية في صدر السورة أو الآيات يقول ولا تفرقوا ثم يأمر بشيء يؤدي للتفرق. فإن بعض الجهل إيش يقول كجماعة التبليغ، يقول ألا من ننكر على الناس، يا أخي الله يهديكم، ننكر التبرج، ننكر على محبوبة الناس الشيشة الطاولة البلوت، نعم معشوقاتهم كعشيقة للشخص، نعم وش يصير؟ يا نفر منا نفترق نفترق. لكن أنت حبب في الله، اذكر له فقط عظمة الله. شوف الابتداع في الدعوة، هذا ابتداع في الدعوة، لأن النبي فعل اثنين، بين عظمة الله وأنكر المنكر. ولا هذا رجل بال في المسجد التبليغ، الآن لو بال هذا العرب في المسجد يسوي له يخرج معه في سبيل الله، يبين له البول في المسجد لا يجوز، لا يقول لك لو جادلك في العصر اسكت أربع ركعات أو خمس ركعات اسكت لا تجادل، بين له عظمة الله. أي نعم، وقد زاروني في البيت، زاروني في المكتبة عندي أحد كبارهم صاحب عمة كبيرة وصاحبه الثاني، وتلوا علي آياتهم لا يفقهون والله. فقلت لهم في آخر الزيارة، قلت لهم لو رأيتم أناس في بنغلاديش البلد تخرجونها في سبيل الله ثلاثة أيام، رأيتم أناس يطوفون حول القبر أتنكرون عليهم كالأنبياء؟ تنكرون الشرك، تقول هذا عبادة غير الله، تغارون على التوحيد؟ قالوا لا لا ما ننكر عليها. ايش تسمعون بهم؟ وهو ذا منكر اشد من الزنا بالام وهو الشرك. يقول نسحبهم يخرجون معنا في سبيل الله. وهو اكبر، تاتي للطواف حول القبر مشرك، تقول اخرج معنا في سبيل الله حتى تدعو الناس. طيب اليوم الثاني مثلا يقول نجعله يلقي بيان في المعاصي، في المعاصي اشهدوا الصلاه وهو مشرك، كيف تقبل دعوته؟ قال الله تعالى ولو اشركوا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كيف يبارك في دعوته مشرك؟ ايش الفائده يدعو الصلاه وهو مشرك؟ فقلت طيب بعد ما يخرج معكم تنكرون عنهم الشرك؟ الجواب للاسف لا. اذا انتم تدعون لانفسكم لا تدعون الى ربكم، لو كنت تدعون لربكم انكرتم عنهم الشرك، لكن اهم شيء يخرجون معكم يجتمعون اليكم، انتم تدعون الحزب ما تدعون الى الله. فالذي يحب رجل في الله ينكر عليه وينصحه، اما لو حبه لنفسه لا تركه لكي لا ينفر عنه إذا أنكر عليه، يقول أتركه حتى لا ينفر مني، هذا رجل ما أحبه للنفس ما أحبه لله. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. هذا فيه رد على طائفة حتى من أمة محمد في هذا العصر، إذا جاءهم حكم شرعي اختلف فيه العلماء، بيع التأجير منتهي بالتمليك، التورق الإسلامي في البنوك، القمار الذي في المستوصفات، استئذان المستوصف تأمين طبي 3000 ريال ثم قد يتعارج بسبعين ألف، وقد يأخذ المستوصف يأكل عليه المال حرام ويسمى قمار، ما يصير. فيحتج بالخلاف، يقول يا أخي لا تشدد علينا تقول حرام، العلماء اختلفوا. فالرب نهى عند وقوع الاختلاف أن يمر الحرام. انظر الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فحرام أن يبقى افتراق بعد مجيء البينة الحق. اليوم رجل كنت أناقش في هذا وهو محسوب على الدعوة ولكنه على جهل بما يدعو إليه، فقال لي: إذا اختلف العلماء فلا نشدد، أخذ أنا بأي يعني قول عالم شئت، لأنك إذا قلت هذا الذي قلته أعملته يا فلان منكر، هل عالم الذي قال بهذا القول فعل منكر؟ ما يفقه الحديث؟ فحينئذ بينت له الفرق بين الخلاف القوي والضعيف الذي لا تناكر فيه والخلاف القوي الذي لم يتبين الدليل بوضوح وتجاذب الأدلة الحكم، كخلاف في بني قريظة: لا يصلي أحدكم العصر في بني قريظة، صلى بعضهم بالطريق وصلى بعضهم في بني قريظة، فالنبي لم ينكر على الطائفتين. إذا كان الخلاف قوي والأدلة جاذبة الحكم، فهنا طمأن واحد من المكلفين إلى قول عالم وأنت طمأنت قول عالم، فلا تناكروا من بينكم. واحد يرى قصر الصلاة أربعة أيام فما زاد يتم، وأنت ترى تقصر حتى ترجع، لا تتناكروا الفندق الواحد، صلي مثلي، لا أنت صلي مثلي. لكن إذا كان خلاف ضعيف، قلت له: لو أنت يا أخ بنتك فجأتك وقالت والله ابن الجيران ذكروا لي عنه خير وأنه ذو دين وخلق ويبي، ترى أنا عقدت الزواج أمس عليه، فإذا هاج الأب يريد ضربها، قالت: يا أبي أنا قبل أتزوجها بحث في الأنترنت وجدت أن بعض فقهاء أو الفقهاء الأحناف يقولون يجوز المرأة تزوج نفسها من غير وليها، فهل تترك هذه البنت ولا تضربها؟ ما تقول لها: نعم قال بعض الفقهاء ذلك، لكن لهم عذره ما سمعوا الحديث. أنت يا بنت سمعت الحديث وهو قول النبي: لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت نفسها من غير وليها فهي زانية، فإيش عذرك عند الله وقد سمعت الحديث؟ هذا العالم ما سمع الحديث وما صح عنده، لكن أنت ما عذرك عند الله أن تترك الحق، تتركيه لقول عالم؟ قال عمار رضي الله تعالى عنه: إن هذه عائشة زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بقولها في مسألة ما، يعني في حكم شرعي معين، قال ليعلم أبي قوله تأخذون أم بقوله. فقد يتكلم عالم ويبتليك الله بقوله، ويعلم الله أنك تعرف الحديث المخالف لقول العالم، وأن العالم قد يكون ما سمعه لكن أنت سمعت الحديث، يبتليك تقول هذا العالم حترخص نفسك وتتبع الهوى ولا الحديث الذي أنزله الله، لأن الحديث كان ينزل به جبريل كما ينزل بالسنة كما قال حسن عطية. يبتليك الله، بيع التأجير منتهي بالتمليك، بيع غرر، يأتي ربما لجنة شرعية تقول لك حلال، وانت تعرف أنه بيع غرر، وصفوا لك العلماء ليش بيع غرر، وعرفت أن الحديث ينهى عنه، فترخص نفسك لتأخذ سيارة بشيء حرام، ويلك من الله. وقد عرفت الدليل نهى النبي عن بيع الغرار، وعرفت صورة المسألة، فبأي شيء تلقى الله؟ وقد جاء في الحديث أربع: لا يسأل عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه ماذا عمل به، علمه حضر خطيب جمعة وعرف أنه روى له حديث البخاري وعرف معناه ونقل كلام العلماء على فهمه وهو استطاع فهمه، ثم جاء قول شخص ما يعرف دليله خالف هذا الحديث. هذا العلم الذي خطبة الجمعة سمعه، العلم الذي سمعه، ويعذبه الله أو يستحق العذاب لو خالف الحديث لقول عالم، لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنها من تبيت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كان من كان. فالمذاهب الأربعة: مذهب المالكية، الحنابلة، الشافعية، الحنفية، نعتقد أن أرباب هذه المذاهب وعلمائها كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي علماء زهاد في الدنيا فضلاء، وتكلموا في دروسهم وفي المجامع والفتاوى بخطابات شرعية بيّنوا فيها الأحكام، هذا يجوز هذا مكروه، وكان لهم طلاب ينقلون عنهم حتى قنن المذهب. وأن هذه المذاهب الأربعة حينئذ ليست شرائع شتى كما يزعم بعض العامة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة. قال السخاوي: جهدت أن أجد لهذا الحديث إسناد فلم أجد، فلا يصح هذا السند، بل إذا اختلفوا فتأخذ من كلامهم ما يوافق الدليل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اختلف العلماء فلا تجعل قول عالم حجة العالم إلا بدلة الشرعية، فإذا عرفت ما أنزل الله برهانه فلا يجوز الافتراق، لقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وصار الآن طريق تمرير محرمات عند كثير من الناس اتباع الهوى، فإذا رأوا عالم خالف عالم قال مسألة خلافية واقتحموا الحرام بزعم أن العلماء اختلفوا. فهل اختلاف العلماء دليل شرعي ولا دليل الشرعي مع واحد من العلماء؟ مع واحد، فيجب أن تبحث عنه. ما تقول مجرد الخلاف اقتحم الحكم؟ اختلفوا، المرأة تزوج نفسها بغير إذن ولي ولا بد أبوها يوافق وإذن وليها؟ الأحناف قالوا تزوج نفسها بغير إذن ولي، الجمهور قالوا لا كالحنابلة. تتبع من؟ الجمهور، لأن الحديث لا نكاح إلا بولي. فإذا اختلف العلماء فلا تجعل قول عالم حجة العالم بالهوى، بل باتباع الدليل. ولذلك قال الشاطبي: لو أن القدر العامي عند اختلاف العلماء اختار من مذاهب العلماء ما شئت لجعلنا دين الله عرضة للهوى والتشهي، بل نقول إذا اختلف العلماء خذ من كلامه ما يفق الدليل، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. قال الشيخ العلامة عبد الرزاق باز: لأن الحق في صدور أهل العلم بدليله يقدم على اختلاف أهواء الناس وآرائهم. ففي هذا الحديث الآية دعوة إلى الأمر بالمعروف عن المنكر وإن خالف أهواء الناس، والافتراق لا يكون بالأمر بالمعروف عن المنكر، بل بترك الأمر بالمعروف عن المنكر يكون الافتراق، إذ أنه لو تركوا أهل السنة الإنكار على البدع وأهل الشهوات افترق الناس، فريق يريد الشهوة فريق لا يريدها، فريق يريد البدع وفريق لا يريدها، فيختلف الناس. لكن الإنكار على هذا وهذا أصحاب الشهوات أصحاب البدع يجعل الأمة تتحد مع الكتاب والسنة. كيف عرفنا هذا؟ مد الآية اعتصم بحبل الله ثم في نفس السياق لتكن منكم أمة يأدون الخير، فيستحيل أن أوائل الآية يخالف أوسطها، فلا بد أن يكون اعتصام بإيش؟ بالإنكار، الاجتماع عفوا بإنكار المنكر، فلا يفرق كما يقول الجهل من جماعة الإخوان المسلمين، يقول إنكارنا على أهل البدع يفرق الأمة، بل يجمع الأمة، لأننا إذا قطع البدع وبينت عوارهم ستتفق الأمة على السنة ويتركوا البدع فتجتمع قلوبهم حينئذ. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه من؟ أهل السنة، كما بيضت قلوبهم في الدنيا. تذكرون حديث حذيفة جزاء من جنس العمل، حديث الليل في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فيما قلب أنكرها نكت في قلبي نكتة بيضاء، ويما قلب أشربها عياذا بالله نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى تلقى القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربات كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لما يشرب من هواه. هذا الذي كان في قلبه من إنكار المنكرات في نفسه وترك اتباع الفتن وأهلها، سواء خرجوا القنوات الفضائية يدعون لبدعة الخروج على وجه الأمر أو التكفير أو التصوف والابتداع تحت مظلته أو مذهب الروافض والشيعة، بل التزم السنة ابيض قلبه، هذا البياض الذي قلبه سينعكس يوم القيامة على وجهه فيتميز عن أهل البدعة والشرك. فتبيض حينئذ وجوه أهل السنة لأن كانت في الدنيا وجوههم بيضاء. أليس أثر العباد يظهر يوم القيامة؟ ما الدليل؟ من جرح في سبيل الله يأتي اللون لون دم، والريح ريح مسك، يبعث هكذا، يبعث الرجل أن يمات عليه، وهذا مات على قلب أبيض فصار وجهه أبيض يوم القيامة، تبيض وجوه، وجوه للسنة، وتسود وجوه. كان كلما يمكن كي يأتيه فتنة اخرج على ولي الأمر، افعل ثورة قبلها، ها تعبد بهذا الذكر وهو التصوف، افعل مولد، فعل مولد، تنسك بالطريقة الأخشبندية، تنسك الله 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 إلى آخره، فصارت تنكت في قلبه من نكت السوداء من عكس على وجهه يوم القيامة حتى سود وجهه، ومستقل ومستكثر. نسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم القيامة بالسنة وأن يختم لنا بها. قال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. في أسئلة؟ ما في سؤالين.